إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل أيام التقيت برجل فقال لي: أنا بعد أيام أقدم على التقاعد. فسألته: ماذا بعد التقاعد؟ قال: بعد التقاعد أجلس في البيت. قلت له: وإلى متى؟ قال: إلى أن يأتي الأجل، كبر سني وانتهت إرادتي وقوتي. هذا ما دفعني لهذه الخطبة، وهو أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عمل الإنسان وإصلاح الإنسان وقدرة الإنسان لا ترتبط بعمر ولا بزمان ولا بمكان. فقد جعل الله تعالى الأنبياء مباركين أينما كانوا، حلت معهم البركة. بل ابتدأ عمر الأنبياء حيثما انتهى عمل الناس، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. إنهم بعد 40 يبدأون الأنبياء، لأن هذا سن الرشد، فتأتيهم النبوة من الله تعالى بعد 40، ويبدأ العطاء وتبدأ خبرة الإنسان ويبدأ سن الطلوع العقلاني والنزول الجسماني، فيتصرف الإنسان بعقل وحكمة وروية، ويكون له أثر وتكون له بصمات في هذه الحياة. مو يتقاعد يروح يقعد في القهوة، مو يتقاعد ويسافر ليقضي بقية حياته في شواطئ العالم، إنما يبدأ عطاؤه وإنتاجه وأثره في الدنيا بعدما يسمى بالتقاعد والتخلص. بل التقاعد هذه كفالة لك، يكفل لك معاشك الدنيوي ولك أن يكثر عطاءك الأخروي. هذا كله دفعني أن تكون خطبتنا اليوم: أي الناس أنت ومن أي الناس أنت؟ العجيب أن القرآن الكريم لم يترك طبائع الناس، فبين الله تعالى في أكثر من 15 آية طبائع الناس، فتطرق القرآن العظيم والسنة النبوية إلى أصل خلقة الناس، طبائعهم من حيث الخلقة، ومن حيث ثانيا التعلق بالدين، وثالثا من حيث القدرة، ومن حيث الإرادة، ورابعا من حيث الأرزاق، وخامسا من حيث الغضب وعدم الغضب، وسادسا من حيث الاستقامة وعدم الاستقامة، وسابعا من حيث الفساد في الأرض والعلو، وثامنا من حيث الاختلاط به نافع أو ضار، وتاسعا من حيث صلاحه أو فساده، والعاشر من حيث اهتمامه بأمور المسلمين أو عدم اهتمامه. هذه 10 نقاط كلها الله تعالى ذكرها في القرآن، وورد بعضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحدد لك الشارع أي الناس أنت. وجاءت آيات كثيرة: ومن الناس ومن الناس ومن الناس، هذه أصناف الناس حتى نفهم نحن من أي الناس. فقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا بس أمثلة على ومن الناس. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن الناس ومن الناس ومن الناس، قد جاء أكثر من 20 آية في كتاب الله يبين الله تعالى لنا صفات الناس وأخلاق الناس وطبائع الناس. فمن أي الناس أنت؟ أولا، من حيث خلقتنا أصلا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قسم الناس من حيث الخلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر هذه القبضة، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. فبين الشارع الحكيم أن أصل خلقتنا هي من الطين، لكن من اختلاف سهولها وجبالها ووديانها جاءت طبائع الناس، فجاء فيهم اللين وجاء فيهم السهل وجاء فيهم الشديد وجاء فيهم العسر وجاء فيهم الأسود والأبيض والأحمر، لكن كل هذه الطبائع قابلة للتغيير. هذه طبائع البشر، الطبائع الفطرية تقبل التغيير، ولو لم تقبل طبائع الناس التغيير ما أرسل الله الرسل. ليش يدز الرسل إذا طبائع الناس ما تتغير؟ إذا الطبع يغلب التطبع، إذا من شب على شيء شاب عليه، لماذا يرسل الله الرسل؟ لكن ثبت بالأدلة وبالواقع أن طبائع الناس تتغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. طبائع الإنسان الموروثة قابلة للتغيير. إذن هذا أول شيء يتعلق بالناس، أن الله تعالى بيّن لك أصل خلقتك. من حيث تعلق الناس بالدين، بيّن الشارع الحكيم تعلقات الناس في الدين، فبين سبحانه وتعالى أن منهم أصحاب دنيا محضة ليس لهم في الآخرة نصيب. حدد أنت من أي الناس. من الناس من هو صاحب دنيا ليس له علاقة في الدين أبدا، ومنهم أصحاب دين لكن دينهم فاسد، كالرهبان والأحبار والنصارى واليهود ومن حرفوا وأهل البدع وغيرهم، لهم ديانة لكن دينهم فاسد لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فهذا قسم ثاني. إذا القسم الأول من الناس من لا يهتم في الدين وليس له علاقة في الدين، هذا تقسيم الناس من حيث الدين. الله يقسم هذا في القرآن من حيث الدين: منهم من لا يهتم في الدين أبدا وليس الدين داخل في حياته أبدا، وهذا أعمى سيبصر عندما يلقى الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن في الآخرة تستبصر وترى إن كان فيه شيء اسمه دين ولا ما فيه دين. ومن الناس من له دين لكنه دين فاسد، وهم كاليهود والنصارى والأحبار والرهبان وأهل الضلال، فلهم دين لكن دينهم فاسد. ومن الناس القسم الثالث في الدين: أصحاب دين صحيح متمسكون به نهجا وسلوكا وأخلاقا، وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أصحاب دين صحيح مستقيم مرضي يريده الله سبحانه وتعالى. ثالثا، تقسيم الله عز وجل للناس من حيث القدرة والإرادة. القدرة والإرادة، فمنهم من له قدرة. القدرة هي الإمكانات الخارجية، هذه القدرة. الإرادة الرغبة الداخلية. فأحيانا يكون الإنسان قادر غير مريد، مثل واحد يقول: ليش ما تترك التدخين؟ يقول: أنا ما أقدر. هو مو أنك ما تقدر، أنت لا تريد. ففرق بين القدرة والإرادة. الإرادة الرغبة الداخلية، القدرة الإمكانات الخارجية. فهو قادر مريد لكنه لا يريد، هو يقدر لكنه لا يريد، فلو أراد لقدر لكنه لا يريد. فالله تعالى قسم الناس من حيث الإرادة والقدرة. الإرادة القوة الداخلية، الإرادة العزم الداخلي في نفسك يسمى إرادة. القدرة الإمكانات الخارجية. الله تعالى قسم الناس كذلك من حيث إرادتهم وقدرتهم، فمنهم من له قدرة وإرادة قوية، عنده عزم قوي في قلبه وعنده إمكانيات جسمانية قوية، لكنه يستعملون جهدهم في سبيل إخراج المحرم وفي سبيل المحرم، وهم أصحاب الفواحش، مثل الشباب اللي غازلون الآن ولا يشتغلون بالحرام ولا يسافرون برا من أجل الحرام. عنده إرادة وعنده عزم وعنده قدرة وجسم صحيح، لكنه يستخدمه في الفواحش ويستخدمه في الحرام، وأحيانا يستخدمه فيما لا ينفع، فتجدهم يضيعون أوقاتهم وطاقاتهم وقدراتهم فيما لا ينفع. الله قاعد يشرح لك، يقول لك: أنت إنسان عندك قدرة وإرادة، مضيع قدرتك وإرادتك في الإنترنت وفي الكمبيوتر وفي الستلايت وفي الدواوين وفي الطلعة والدخلة. ليش؟ عندك قدرة وإرادة، استخدمها فيما ينفعك في آخرتك. قال: فمن الناس من له قدرة وله إرادة لكنه يستخدمها فيما لا ينفع، ومنهم مؤمن قوي وله إرادة صادقة كالسابقين الأولين. قسم ثاني: له قدرة وإرادة لكن يستخدمها في الخير وفي طاعة الله كالأنبياء، إرادة جبارة وقدرة هائلة يستخدمونها في الدعوة إلى الله. شوف نوح 950 سنة، من يصبر 950 سنة يدعو الناس؟ 950 سنة وهو يلف وراء الناس، لم يدع نادي ولا مقهى ولا دكان ولا سوق إلا دخله عليه الصلاة والسلام. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل في المقاهي والنوادي وفي النهار في الأسواق. 950 سنة قوة وإرادة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يعذب ويضيق عليه في مكة وهو صابر، قوة وإرادة. أبو بكر يرتد كل العرب ويبقى هو مع قليل من أصحابه رضي الله عنه وأهل مكة والمدينة والطائف، ويقول والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه أو تنفلت سالفتي، أي أموت وتقطع رقبتي. هذا قوة وإرادة، عنده قوة وعنده إرادة. فتح فارس والروم وإسقاط أعظم دولتين في التاريخ، قوة وإرادة. هذا الجيل الأول عندهم إرادة داخلية وعزم موفق وقوة بدنية خارجية توافقت مع بعض فسخرت في سبيل الله عز وجل. الثالث، من ذكر الله تعالى أن له إرادة فعل الخير لكن قدرته ناقصة، عند رغبة مثل كثير من الناس يبي ينفق لكن مفلس ما عنده شيء. الله يعلم والأيام شاهدة أن كرام ولكن مفاليس، يبي ينفق يبي يدفع لكن مفلس ما عنده شيء. عنده إرادة وعزم صادق من الداخل لكن قدرة ما في شيء. يريد أن ينصر المسلمين، يريد أن يغزو، يريد أن يعمل، لكن إرادة موجودة لكن قدرة لا توجد، فهذا تصريف من الله عز وجل للناس. رابعا، قسم الله تعالى الناس من حيث الأرزاق، فبين أن الناس أربعة أقسام موسع عليه في الدنيا والآخرة. في قسم من الناس الله وسع عليه في دنياه وأخرى، وهم أغنياء المسلمين موسع عليه في الدنيا والآخرة، ومنهم موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة، كالجبابرة والطغاة وغيرهم من الظلمة، مثل قارون، مثل فرعون، مثل أشكال وأمثاله. وسع الله عليهم في الدنيا، ضيق الله تعالى عليهم في الآخرة. ومنهم موسع عليه ومنهم مضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، مثل فقراء المسلمين، الله ضيق عليهم في الدنيا لكنه سيوسع عليهم في الآخرة، ومنهم شقي في الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث الأرزاق. شوف قراءة القرآن حتى في نفسيات الناس وتقسيماتهم تعطيك هذه التقسيمات. من حيث الأرزاق، واحد موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة كالظلمة، واحد موسع عليه في دنيا وآخرة كالصالحين من أغنياء المسلمين، واحد مضيق عليه في الدنيا والآخرة وهو أشقى الناس الظلم وهم أشقى الناس، واحد مضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة وهم فقراء المسلمين. خامسا، تكلم القرآن عن الإنسان، أي الناس أنت؟ من حيث الغضب، تغضب لنفسك ولا تغضب لله ولا تغضب لدنياك ولا تغضب لماذا؟ هذه النفس البشرية ما يفهمها إلا الله، لا علماء النفس ولا غيره لا يفهمها إلا الله، لأنه خالقها ومركبها وعالم لطبائعها. الله تعالى تكلم عن نفسك البشرية من حيث الغضب، منهم من يغضب لله ولا يغضب لنفسه أبدا، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسب، يشتم، يضرب، يكلمون عنه، يقولون ساحر، يقولون مجنون، يقولون كاهن، يقولون إنما يعلمه بشر، كل نقد متعلق بذاته ما يتكلم، ما يرد عليهم. لكن خل واحد يتعرض للدين ولا يستهزئ بالشريعة ولا ينتقص آيات الله يغضب عليه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. هذا طبع الأنبياء، أولا يغضب لله لا يغضب لنفسه، ومنهم من يغضب لنفسه لا يغضب لربه أبدا، وهؤلاء هم المنافقون. يغضب لنفسه، تعرض إلى ماله، تعرض إلى حلاله، تعرض إلى شخصه، تعرض إلى ذاته، تعرض إلى أسرته، تعرض إلى اسمه، يغضب عليك، لكن تعرض لدينه وربه ما يتكلم. ولذلك هذا طبع المنافقين، أنهم يغضبون لأنفسهم ولا يغضبون لله. ومن الناس من يغضب للجميع، يغضب لله ويغضب لنفسه كذلك، ينتصر لنفسه، وهذا عموم الناس وهذا جائز، وهذا لعموم الناس، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لا حرج على هذا، هذا عموم الناس يغضبون لأنفسهم وكذلك يغضبون لله. وشر الأنواع الذي لا يغضب لشيء أبدا، فلا يغضب لنفسه ولا يغضب لله تعالى، وهو الجبان الضعيف الذي لا دين فيه ولا دنيا، فلا يغضب لله ولا يغضب لنفسه، وهذا تقسيم من الله تعالى للنفس البشرية. سادسا، قسم الله تعالى الناس في آياته ومن الناس ومن الناس، قسم الله تعالى الناس من حيث العبادة والاستقامة، فيهم واحد عابد مستقيم، فيهم واحد غير مستقيم. فذكر الله تعالى أولا أهل التقوى والصبر والاستقامة، أهم نوع وأعلى نوع أهل الصبر والاستقامة، فهم الدرجة الأولى، مستقيمين لله تعالى صابرين على العبادة. ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر، لهم نوع تقوى ولا صبر لهم، فإن أصيب ببدنه أو ماله أو عرضه عظمت عنده البلية، فعنده تقوى ولا صبر له. إذن أول نوع وهم الأنبياء، عندهم صبر وعندهم تقوى لله تعالى. ثاني نوع، عند تقوى متقي لله لكن ما عنده صبر أبدا، فإذا أصيب بأي شيء جزع واعترض على قضاء الله، مع أنه مصلي وصائم وتقي لكنه لا صبر له. النوع الثالث، لهم نوع صبر ولا تقوى لهم، يقول هذول مثل الحرامية وقطاع الطريق والمجرمين والمردة، حتى المردة من الجن والشياطين، عندهم نوع صبر وتحمل لكن ما عندهم تقوى لله تعالى. شوفها كثير من العصاة عند صبر، الشباب اللي قازلون عند صبر يصبر سنة كاملة على المرأة أو على البنت ويركض وراها ويتدين ويتسلف ويأخذ ويحط على ظهره ويتحمل الكلام والسب وضياع الوقت، عنده صبر وجلد لكن ماكو تقوى، فهذا نوع ثالث. ناس عندهم صبر لكن ليس عندهم تقوى، كطالب الرئاسة اللي يسعى للرئاسة أو قاطع الطريق أو السراق أو غيرهم، فإن لهم نوع من الصبر ولا تقوى لهم. والقسم الثالث، من لا صبر له ولا تقوى، فهم لا يتقون الله تعالى ولا يصبرون إذا ابتلوا، وهذا شر نوع من الناس. هذا تقسيم الله للناس، ناس لهم صبر وتقوى وهم الأنبياء، ناس لهم تقوى ولا صبر لهم وهذا كثير من المسلمين، ناس لهم صبر لكن ما عندهم تقوى وهم طالب الدنيا، عندهم صبر وجلد. وقسم آخر لا صبر له ولا تقوى، كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في القرآن. السابع، من حيث العلو في الأرض والفساد، من الناس من يريد العلو والفساد، من الناس، هذا كل القرآن ذكره، من الناس من يريد العلو في الأرض والفساد، كرؤوس الكفر والطواغيت الذين يريدون علوا في الأرض، يبي يرتفعون فوق الخلق ويريدون إفساد الخلق، عشان لا أحد يلتفت لهم ولا أحد ينصحهم ولا أحد يكلمهم، كحال فرعون ومن كان على شاكلته، إن فرعون علا في الأرض، ناس يبون يعلون فوق الناس ويريدون إفساد الخلق، هذا قسم. وقسم ثاني، يريد الفساد بلا علو، يبي يفسد ويبي يدمر كل شيء لكنه لا يريد أن يكون رئيسا ولا مسؤولا، كالسارق والمجرم والسفلة وأهل الفواحش، فإنهم يريدون الفساد لكن ما يبي يصيرون رؤساء ولا مسؤولين ولا بيطلعون في الصورة أبدا، هذا قسم ثاني ذكره الله تعالى في القرآن. وقسم ثالث، يريد علوا ولكن لا يريد فسادا، فهو لا يشرب ولا يسرق لكنه يريد الشهرة، إما بعلمه أو بجاهه أو بقرآنه أو غيره، يبي العلو فقط ويريد الشهرة، لكنه نظيف لا يسرق ولا يزني لكنه لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد العلو. وقسم آخر، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهم عموم الأنبياء وأصحابهم وأتباعهم من المؤمنين، فهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أي الناس أنت؟ من أي الناس أنت في كل قسم من الأقسام، في قسم الغضب، في قسم الخلقة، في قسم النفس البشرية، في كل قسم أنت تأخذ حظا من هذه الحظوظ لأنك تشكل نفسا بشرية، والله عز وجل يتكلم عن هذه النفوس البشرية. ثامنا، الناس من حيث الخلطة، في ناس الاختلاط معه كالطعام والشراب، مهم لازم تختلط معه لأن الطعام والشراب إذا فقدته مت، وفي ناس ما تستطيع أن تختلط معه وفي ناس تأخذه مثل الدواء للحاجة تأخذه للحاجة، وفي ناس مثل الضرس اللي يأذيك لازم تتخلص منه. هذا تقسيم ابن القيم. يقول بعض الناس على ما ذكر الله في القرآن مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فأنت على الدوام معه تأخذ حاجتك منه، وهم العلماء الأنبياء وأصحاب الأنبياء وورثتهم من العلماء، ففي عند أو عندهم غذاء الأرواح قبل غذاء الأبدان. فهذا مثل الغذاء، أنت بحاجة تسمع كلامهم كل يوم حتى تغذي روحك، إما برادو ولا بشريط ولا بتلفزيون ولا بخطبة ولا بمحاضرة، لا تستغني عن سماعهم، فهم كالغذاء للبدن لا يستغنى عنه في كل يوم. قسم ثاني قال مخالطته كالدواء حينما تحتاج إليه، فإن كنت صحيحا فأنت لا حاجة لك به. وهم أصحاب الصناعات كالتاجر والطبيب وغيره. أنا ما أحتاج أخالط كل هالناس هؤلاء من طبيب وتاجر وغيره، لكن هؤلاء مثل الدواء، إذا احتجت رحت له، وإذا ما احتجت تركته وعشت حياتي بعيدا عن هؤلاء الناس. ثالثا قال من الناس خلطته كالداء، وهو على مراتب. بعض الناس خلطة مرض والاحتكاك به مرض، فهم على مراتب. منهم داء عضال مزمن تخسر معه الدين والدنيا، ومنهم داؤه كوجع الضرس، فإن فارقك هسكن وإن جاء إليك سممك. ومنهم خلطته سم زعاف، وهم أهل البدع والضلال والفساد والأهواء، فإنه كلما اقترب منك سمم أخلاقك وسمم بدنك وأملأ حياتك بالفساد، فخلطة هؤلاء سم مضر. هذه خلطة الناس، تقسيم الله للناس ومخالطتك أنت مع الناس. حتى لا أطيل عليكم، بقي لنا نوعان من خلطة الناس، من حيث الصلاح ومن حيث الاهتمام بأمر المسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه التقسيمات كلها مأخوذة من العشر آيات أو الخمس عشرة آية في كتاب الله تعالى، وهو يتكلم عن الناس وطبائع الناس. وتطرق القرآن عن الناس من حيث الصلاح، فمنهم من له صلاح في السراء، ومنهم له صلاح في السراء والضراء، ومنهم من له صلاح في الضراء. وهذه أقسام ذكرها الله تعالى في القرآن. فأولا من له صلاح مع الله تعالى في حال السراء، يعني حال الانبساط، حال السرور، حال الطبيعية، ما عنده مشاكل فهو صالح مع الله عز وجل، فهو صالح مع الله في السراء والضراء. والقسم الثاني من هو صالح مع الله تعالى في الضراء فقط، يعني إذا أصابه ضر لجأ إلى الله تعالى، إذا مرضوا عياله لجأ إلى الله، إذا خسر في تجارته لجأ إلى الله تعالى. هذا قسم ثاني. والقسم الثالث صالح مع الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. وهذه ثلاثة أقسام ذكرها الله عز وجل. والقسم الرابع من ليس بصالح مع الله لا في سراء ولا في ضراء. إذا القسم الأول من هو صالح مع الله عز وجل في السراء، والقسم وأما في الضراء فمعترض على قضاء الله وقدره. والقسم الثاني صالح مع الله تعالى في الضراء، إذا أصابه ضر انصلح مع الله عز وجل، وأما في حال السراء فهو منحرف. والقسم الثالث صالح مع الله في السراء والضراء. والقسم الرابع فاسد في السراء والضراء، فلا صلاح له في سراء ولا ضراء. التقسيم العاشر لطبائع الناس في القرآن الكريم من حيث الاهتمام بأمور المسلمين، فمنهم من يهتم بنفسه لا أحد غير نفسي، عسى العالم كله يحترق، أهم ما عندي بيتي وعيالي ومعاشي وزوجتي والباقي ما يهمني. هذا قسم من الناس ذكره الله عز وجل وذكرته السنة النبوية، من لا يهتم إلا بنفسه وماله وعياله ولا يهتم بأحد من الناس. ومنهم من يهتم بأقاربه وأهله ومن حوله، منهم من يهتم أولا بنفسه فقط نفسه، والثاني من يهتم بنفسه ومن حوله من الأقارب دون باقي الناس، والثالث من يهتم ببني جنسه فقط دون غيرهم. فهذه حدود بلدي، يهمني أهل بلدي ويهمني المواطنين، أما غيرهم من عموم المسلمين فهو لا يهمني. والخامس من يهتم بكل المسلمين بعد أو قرب، اتصل بك أو لم يتصل بك فإنه مهتم، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن الناس من يهتم بنفسه، ومنهم من يهتم بنفسه وأهله وأقاربه، ومنهم من يهتم ببني جنسه، ومنهم من يهتم بعموم المسلمين، وهو حال الأنبياء. إذن هذا تقسيم القرآن للنفس البشرية وللإنسان. فمن أي الناس أنت في حال الغضب؟ ومن أي الناس أنت في حال الاهتمام؟ ومن أي الناس أنت في حال التعلق بالدين؟ ومن أي الناس أنت من حيث الصلاح؟ ومن أي الناس أنت من حيث الاختلاط بك؟ أتنفع الناس أم لا ينتفع الناس بك؟ ومن أي الناس أنت من حيث الأرزاق؟ ومن أي الناس أنت من حيث الاستقامة؟ وغير ذلك مما سبق ذكره. هذا التقسيم يجعل للإنسان طبعا بشريا، ويجعل للإنسان رغبة بأن يحدث التغيير في حياته. هذه التقاسيم لكي يبين الله تعالى لك أن الناس مو على حد سواء ولا على شكل واحد، وإنما هم على أشكال متنوعة متغيرة، وكل هذه الأشكال والتقسيمات قابلة للتغيير. ما في طبع بشري في الإنسان لا يقبل التغيير أبدا، كل الطبائع قابلة للتغيير، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال: ألا ترى إلى طائر الباز أو الطائر الوحشي فإنه يروض حتى يكون مدربا ويصاد به؟ أما ترى إلى الخيل الوحشية فإنها تعسف ثم تركب؟ كل ذلك قال: إن كانت البهائم تروض فمن باب أولى أن طبائع البشر تتغير، وإلا لماذا أرسل الله الأنبياء والرسل؟ إذا طبائعنا ما تتغير، ليش الله يدس الأنبياء لنا والرسل؟ أرسلها لأن طبائع الإنسان تتغير. فغير طبعك من الضعف إلى القوة، وغير طبعك من ضعف الهمة إلى قوة الإرادة، وغير طبعك من الكسل إلى العمل، وغير طبعك من التقاعد والنوم في البيت إلى الإنتاج. مقدمة هذه الخطبة عن القصة التي ذكرتها لكم، أن رجلا تقاعد وقال لي: بعد التقاعد راح أقعد في البيت. هذه طبائع بشرية قابلة للتغيير. هذه الخطبة لبيان أن النفوس البشرية تقبل التغيير. اجعل لنفسك أثرا في حياتك، وبصمة في بلدك، وبصمة على أولادك. لازم يكون لك بصمات، مو معقول أنك تتقاعد وتموت وتعرف بشهادة الميلاد وشهادة الوفاة. لازم يكون لك أثر، أثر على بيتك، أثر على أولادك، أثر على زوجتك، أثر على بلدك، أثر على أمتك، أثر لك في الآخرة، بصمات تعرف بها عند الله عز وجل. أنا ما أقول لك تحول صير عالم مشهور، ولا خلي يحطونك في موسوعة جينيس، ولا تحول إلى مخترع من مخترعي الدنيا. أنا أقول يكون لك أثر وبصمة. لو تكون هذه البصمة على بنت صالحة تنشأ في كنفك فتحفظ القرآن فتكون بصمتها، بصمتك عليها. لو تكون هذه البصمة على زوجة صالحة تركتها. لو تكون هذه البصمة على بئر حفرته، أو على مسجد، أو على مصحف ورثته، أو على علم تركته، أو على بئر شققته أو حفرته، أو على مدرسة بنيتها، أو على ولد صالح ربيته فأنشأته نشأة صالحة وربيته تربية حميدة. هذا مو صحيح الواحد يتقاعد ويموت وتنتهي حياته. الآن سن العطاء، الآن سن الإنتاج، وإنتاج الأنبياء والصالحين كان مبكرا. الصحابة رضي الله عنهم إنتاجهم مبكر، ما ينتظرون سن التقاعد، تلقفوا الهداية مبكرا، فإنتاجهم وعطاءاتهم كانت مبكرة. مصعب بن عمير بصمة على المدينة كلها أسلمت على يد مصعب، ما تجاوز عمره 17 عاما، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مناقشا ومناظرا وقاضيا ومعلما ومدرسا وداعية، فأسلم أهل المدينة كبارها وصغارها، رجالها ونسائها، على يد مصعب. بصماته كانت مبكرة رضي الله عنه وأرضاه. فتوحات العالم هذه أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم. فاجعل لنفسك أثرا في هذه الدنيا، حتى إذا جاء من جاء بعدك من الأجيال يقولون: مرها هنا فلان، ف فكان له أثر وكانت له إنتاج وكان له عمل. ولذلك هذه التقاسيم التي ذكرتها لأبين لكم أن الله نوع في النفس البشرية، فإذا فشلت في جانب فلك جوانب أخرى تنجح بها. إن ضيق عليك في الرزق فالله تعالى وهبك إرادة وقوة، إن ضعفت إرادتك فالله تعالى وهبك بابا آخر من أبواب الخير كما قال ابن القيم، الله تعالى يفتح على العباد، سكر لك الباب هذا يفتح لك باب آخر حتى تعمل في هذه الدنيا ويكون لك أثرا. فكر في هذا جيد، بأن يكون لك أثر في هذه الحياة الدنيا، لا تخرج من الدنيا مثل ما دخلتها فتكون صفرا، لا تعرف إلا بشهادات الميلاد وشهادات الوفاة. اجعل لنفسك أثرا في هذه الحياة الدنيا ينفعك في دنياك وينفعك في أخراك. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا في طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.